السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، أعظم حقوق الله جل في علاه على عباده بعد توحيده تعظيمهم. وتوحيد الله هو قضية الكون الكبرى، ما خلق الله الخلق إلا لها. فإن الله جل في علاه خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس إلى قسمين، إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وخلق الكون بأسره لخدمة هذه القضية من أجل توحيده. فقضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. وترى الكون كله ناطقا، أي يكون أو خلق ناطقا بتوحيد الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، اللهم ارزقنا الحج جميعا، إذا لبى الحاج لبى معه كل حجر وشجر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذه أهم ما في الأمر، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أصل الأصول، الحجر والشجر يلبي معك لتوحيد الله جل في علاه. فالكون كله تغريدا يلبي توحيدا لرب العباد سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. ولذلك هناك باب من الأبواب العظيمة تجدها في كتب السنن، في الكتب الستة، هي باب حفظ جناب التوحيد، يكون مفرقا أو يكون مجموعا في باب واحد. باب حفظ جناب التوحيد، لأن هذه هي قضية الكون الكبرى. ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. عجيب جدا، شوف هو الآن يرد عليهم قولهم، مع أنه القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك قال: إنما السيد الله. لما أراد لفت الانتباه لحفظ جناب التوحيد. فلما أصروا وقالوا: وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. لذلك من تعظيم الله جل في علاه حفظ توحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا أمر جلل عندما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر وبأنه شرك، إذن الأمر جلل عند الله جل في علاه. فيأتي من يخرج عن اتفاق الأئمة الأربعة ويقول باستحباب الحلف بالنبي، هو لو قال أن هذا على مذهب أحمد، على أن أحمد قال، وما قال بالاستحباب، أحمد يقول بانعقاد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا، كما ورد بسنن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله، لكن ومع ذلك فإن القسم بالنبي لا يجوز، لا يحل ولا يصح، لأن النبي قال: من حلف بغير الله، وهذا على التعميم، من أراد أن يخصص فلابد أن يأتي بدليل على التخصيص، لابد أن يأتي بدليل على التخصيص. الحق بأن المسألة القسم بغير الله دائرة بين الفقهاء على التحريم، ومنهم من عدها كبيرة، وعلى الكراهة، وإن كان الجمهور يرون مسألة الكراهة، لأن الكثير يلحظ ملحظا مهما في مسألة قول النبي فقد كفر أو أشرك، قالوا المسألة دائرة على تعظيم المحلوف كتعظيمه لله جل في علاه، وهنا ينحى منحا آخر، لأنه سيدخل في مسألة الشرك، ما جاء منكرا فيجعله أكبر ما يجعله أصغر. هذه مسألة صراحة تفصيلية تأصيلية لا ندخل فيها، لكن أقول من تعظيم الله ألا تقسم بغير الله جل في علاه، من تعظيم توحيد الله جل في علاه ألا تقسم بغير الله. النبي يسمع المسألة لو كانت مباحة أو كانت المسألة يعني ليس فيها ملامة لما اشتد غضب النبي ونكير النبي على وزير النبي، على الملهم المحدث في هذه الأمة، على من قال فيه لو كان نبي بعدي لكان عمر. سمعه يحلف بأبيه فقال لا تحلف لا، وطبعا تأصيليا لا هنا ناهية، والنهي أصله التحريم، وهذه في المدرستين مدارس الأصول المهمة جدا، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنابلة الأحناف أو الحنفية على القول الصحيح. فنقول لا في التأصيل العام نهي، والأصل في نهي التحريم. تريد تقول أنها للكراهة لابد أن تأتي بالصوارف. طيب إذن يا أستاذ أنت قلت أن الفقهاء قالوا بالكراهة، إذن لهم صوارف. الحق أن لهم صوارف، ولكنها صوارف محتملة غير محكمة، ولو عظموا النص ما قالوا بها، وهم يعظمون النص لكنهم يبحثون عن التوجيه التأصيل العام، لأنه ورد عن النبي قال للرجل كل لعمري، لعمري دي معناها وحياتي، لعمري لمن أكل برقي باطل فلقد أكلت برقي حق. أنا وقفت مع هذه لأنها مسألة مهمة جدا، وأريد أبين التفصيل فيها، ليس تفصيلا كاملا لكن مجملا، حتى أدخل على موضوع الحلقة بإذن الله في فقه التعامل مع الله جل في علاه. فهنا النبي قال لعمري يعني وحياتي، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، في الرجل الذي جاء سائر الرأس يسأل عن أركان الإسلام بعدما قال له الشهادتين والصلاة، وفي كل مرة يقول هل علي غيرها، فيقول النبي لا، فيقول الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي في رواية من أراد أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. هذه تجرنا لمبحث آخر، اعتياد ترك النوافل يعاب عليها المرء ولا ما يعاب، لكن النبي قال وقرر، قال هو من أهل الجنة يعني إن صدق، وفي رواية أخرى قال أفلح وأبيه إن صدق. قالوا إذن هذه صوارف، ثبت الآن الحلف بغير الله، وهذا صراحة كما قلت لا يستقيم معه الـ يعني لا العقل ولا القلب في أمر واحد، وهو أن النبي لما اشتد نكيره على عمر بن الخطاب قال عمر والله ما قلت ذلك ذاكرا ولا آثرا. وأيضا في الرؤيا التي رآها الصحابي الجليل فقال لما مر على قوم من اليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزيرا كذا وينسبونه لله، فقال ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة، ومر على النصارى فقال لهم نفس القول لولا أنكم تقولون عيسى كذا وتنسبوه لله جل في علاه، فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. فجاء النبي فجزم بالنهي لهم عن ذلك وبين لهم، لأن الشرع جاء إذا أغلق بابا فتح بابا، قل ورب الكعبة، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فبين لهم كيف يجوز الأمر، وهذا كله لحفظ جناب التوحيد. وحفظ جناب التوحيد يأبى ما يقال في هذا الباب على أن المحتملات تأتي صارفة، لأن الصوارف التي تصرف كلام النبي لابد أن تكون نص أو معنى أو معنى نص. لذلك الخلاف بالعلماء كتير جدا في هذا الباب على مسألة مفهوم المخالفة يخصص ولا ما يخصص، خلاف أصولي موجود عند العلماء. فنحن قلنا بأن هذا صارف، أن النبي أقسم، نقول قف، عندنا احتمالات كثيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في الشرك والله يعصمه في هذا الباب، فافترق عن الناس جميعا، فتكون المسألة على الخصية، وهذا من أضعف التوجيهات، لكن الحق أنه توجيه له وجهة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل في علا من أن يقع في الشرك، لأن النبي قال فقد كفر أو أشرك. الأمر الثاني أن رواية أفلح وأبيه إن صدق لها توجيهات ستة، أعظمها هو أن هذه الرواية شاذة لم تصح، والأحكام فرع على التصحيح. الإمام النووي يوجه هذا التوجيه على أنها مما درج على لسان العرب، وما درج على لسان العرب ما قصد به يمينا، فإن لم يقصد اليمين لا يقع يمينا، كقول النبي عقرى حلقى. أحابستنا هي، هو لا يدعي على صفية عندما يعني لا يدعو على صفية عندما قالوا لها حاضت، قال حاضت، وهو يعني قد أجاز للحائض أن أسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة لا يسقط، فقال أحابستنا هي عقرى حلقى، هو ما يقصد. ولما قال لعائشة قال بل أنت تربت يداك، يعني التصقت يداك من الفقر بالتراب، ما قصدها، هذه درجة على لسان العرب. فتوجيه ذلك أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على ما درج بلسان العرب، كما قال لعمري كل فلمن أكل برقي باطل فقد أكلت برقي حق. فيبقى الدليل على ما هو عليه بأن النبي تعظيما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالأمر ليس بالهين، وندين الله بالحرمة، بحرمة الحلف بغير الله جل في علاه. والخلاف وارد في هذا الباب على التحريم أو الكراهة، لكن أحد يقول بالاستحباب، هذا ما قاله أحد من أهل العلم بحال من الأحوال، إلا التخريج كما قلت على انعقاد اليمين بالحلف بالنبي عند الحنابلة، وهذا أيضا لا يصح ولا ينعقد اليمين. وإلا نقول له ما الفرق بين القسم بين النبي والكعبة؟ إذا قال التعظيم قلنا الكعبة معظمة وأعظم ما تكون، لكن له مخرج انه يقول ان النبي طاف، وهذا حديث موقوف ومرفوع، ان 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 ابن عباس قال انت الكعبه، شرفك الله وعظمك، وحرمه دم المسلم عند الله اعظم منك، فيكون الامر على المفارقه. لكن نقول اصل التعليل التعظيم، الكعبه معظمه، ومع ذلك ابى النبي على الصحابه ان يقسموا بالكعبه، ولا فرق. وهذا نص عليه الشافعيه في هذا الباب، انهم قالوا ما فرق بين ان يقسم بالنبي يقسم الكعبه، إذا قلنا القسم بالكعبة على الكراهية قسم النبي أيضا على أساس أنه لا ينعقد اليمين بالقسم بالكعبة، إذا لا ينعقد اليمين بالقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من باب الحلف بغير الله. فتعظيم الله جل في علاه بتعظيم توحيده، وتعظيم توحيد الله يكون بحفظ جناب الله، جناب توحيد الله جل في علاه. إلى موضوع الحلقة، لأنه مرتبط به، ومن أعظم حقوق الله جل في علاه توقير الله وتعظيم الله جل في علاه. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وإجلالا سبحانه، تعظمه القلوب، ثم بعد ذلك يترجم هذا التعظيم عملا وعبادة. هناك طوائف أنكر الله عليهم أنهم لم يعظموه حق التعظيم، وإذا سأل سائل وما تعظيم الله وكيف تعظيم الله، نقول تعظيم الله اعتقادا وعملا وفعلا وتعبدا، أن تعظم الله لذاته، وتعظم الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تعظم أمره ونهيه. قبل أن أدخل على هذه، لأن هي لب ما ندخل فيه ونتكلم عليه الآن إن شاء الله، هو أن هناك أقوام الله جل في علاه في الأمم السابقة أنكر عليهم ولعنهم وغضب عليهم أنهم لم يعظموا الله جل في علاه حق تعظيمه، لم يعظموه ذاتا ولم يعظموه أمرا ونهيا. هذه الطائفة المغضوب عليها، الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة كيف يشاء ينفق كيف يشاء. فهؤلاء لم يعظموا الله ذاتا ولا صفاتا، فقالوا عندما أنزل الله جل في علاه هذه الآيات في انحاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شوف الفهم المقلوب عند ضعاف النفوس وعند الذين يجحدون بنعائم الله وتعظيم الله جل في علاه، ولم يعظموا الله في قلوبهم لا ذاتا ولا صفاتا ولا عظموا الله أمرا ولا نهيا. فقال إن الله يستقرضنا، إن رب محمد افتقر، أو قال إن الله افتقر. ولذلك صرح الله فيها بالآيات عندما قال الله تعالى على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وهددهم الله جل في علاه. فهؤلاء لم يعظموا الله ذاتا، وهؤلاء أيضا نسبوا لله الولد، وهذا من أعظم الجحود ومن أعظم السب والشتم لرب العبيد. سبحانه جل في علاه. وهذا ليس من عنديات نفسي الذي قال بذلك كما في الصحيح النبي الأمين. فنسبوا لله ولدا. وانظر كيف الزلزلة التي تحدث للسماوات والأراضين بنسبة الولد لرب العالمين. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، يسبني ابن آدم، ينسب للولد وأنا الواحد الأحد. فهم لم يعظموا الله حق التعظيم، ولذلك قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكما أنهم لم يعظموه ذاتا ولا عظموا صفات الله جل في علاه، لم يعظموه أمرا ونهيا. وهذا موضوع الحلقة في هذا الباب، كيف يجتمع تعظيم الله مع الحيل التي تحدث. الحيل على أوامر الله ونواهيه، لو أتى المعصية قاصدا وأتى المعصية ظاهرة لكان أهون عند الله جل في علاه، لكنهم يخادعون الله جل في علاه. وعدم تعظيم الله أمرا ونهيا كان فيه طوائف ثلاثة: أو النظر إلى أوامر الله، إلى شرع الله جل في علاه، طوائف ثلاثة: طائفة لم تعظم الله أمرا ولا نهيا بالاحتيال على أوامره ونواهيه، يخادعون الله وهو خادعهم، وهؤلاء اليهود ومن شايعهم. وطائفة أخرى على النقيض: عظموا أمر الله ونهيه، وعلموا أن تعظيم الله يترجم بتعظيم شرعه. ولذلك في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا تجاوزنا وعصينا وتعدينا وأنت الغفور الرحيم. اللهم إننا ما تجاسرنا ولا عزمنا على المعصية، غلبتنا شهوتنا، وأنت أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. فعلامة تعظيم الله جل في علاه بتعظيم شرعه، بتعظيم أوامره ونواهيه. الصنف الوسط هو صنف من أهل الإسلام، الصنف الذين يخادعون الله جل في علاه وهم المنافقون. كيف كانت الحيل وما معنى الحيل، وهل في الحيل ما يكون مندوحة أو مخرجا من مضايق المسائل التي تكون فيها المشقة أو يتأثم بها المرء، ويمكن أن يتخذها المرء مخرجا من هذا الضيق أو من هذه المشقة؟ هذا تفصيله إن شاء الله يأتي بعد الفاصل. عظموا الله حق التعظيم بتعظيم ذاته وصفاته، إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أوامره ونواهيه، نظر عين القدر بتعظيم الله جل في علاه، نظر آخر بعين الشرع أن تعظم أوامر الله ونواهيه. تفصيله يأتي بعد الفاصل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كان أحمد إذا سمع قول الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كان يضع إصبعه قريب من أذنه لا يسمع تعظيما وتوقيرا لربه جل في علاه. قلنا لابد للمرء، وهذه من أعظم حقوق الله على العبد بعد توحيده، أن يعظمه حق التعظيم. فهناك أمم سابقة لم تعظم ربها جل في علاه، لا ذاتا ولا عظموا صفات الله جل في علاه، ولا أمرا ولا نهيا. وهؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل في علاه والعجز والفقر لله، احتالوا على أمره وعلى نهيه. لما حرم الله عليهم الشحوم كما وصف الله في كتابه، لما حرم عليهم الشحوم جملوه فأذابوه ثم باعوه زيتا ثم باعوه. انظر إلى الدقة في الإلحاق. النبي قال: فأكلوا ثمنه، سماه أكلا لأنهم فروا، لأنهم يقولون شوف الحيلة على أوامر الله جل في علاه، فاحتالوا، وهذا ليس تعظيما لله، احتالوا على نهي الله جل في علاه، نهى عنهم أو نهاهم أن يأكلوا من الشحوم، وهذا من أجل أنهم تجاوزوا حدود ربهم جل في علاه، فعاقبهم بهذا المنع، منع الحلال عنهم، اللي التجاوز والطغيان الذي وقعوا فيه كما بين الله جل في علاه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلما حرم عليهم احتالوا على شرع الله جل في علاه، فجملوا فجعلوه زيتا ثم باعوه، قالوا ما أكلنا، حرم علينا الأكل ونحن ما أكلنا، فباعوه، فعاملهم الله بنقيض قصدهم، قال فأكلوا ثمنه. وأيضا أن الله جل في علاه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فاشتد الأمر عليهم، وهم طبعا في يوم السبت افترقوا إلى طوائف ثلاثة، طائفة نهت وزجرت وقالت اتقوا الله ووعظوهم وخوفوهم من ربهم جل في علاه، وطائفة سكتت، المسكوت عنهم الذين سكتوا سكت عنهم في القرآن، وبعضهم ألحقهم بالهالكين، والطائفة التي تجرأت وتجاسرت واحتالت على أمر الله جل في علاه مسخهم الله قردة، حتى أنهم تصوروا السور ونظروا كل نسيب يذهب إلى نسيبه ويقول أنت فلان، يقول نعم، وكان قد مسخ الله قردا. الغرض المقصود أن الله منعهم وحرم عليهم أيضا بجريرة أفعالهم، حرم وضيق الله عليهم بجريرة أفعالهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فحرم عليهم الصيد يوم السبت، حيتانهم والأسماك ما كانت تأتي إلا يوم السبت بوفرة، فاحتالوا وقالوا نحن ممنوعون من الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك الجمعة وحصلوا الأسماك يوم الحد، واحتالوا على أمر الله جل في علاه. في الظاهر هم وصلوا إلى ما أرادوا بطريقة مشروعة، فهذه الحيلة التي قاموا بها، والنبي، وهذه سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، والنبي قال لتتبعن، إنكارا والله لا إقرارا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني قال إياكم أن تفعلوا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو كان فيهم من ينكح أمه لكان في أمتي من يفعل ذلك. هذه في رواية زيادة، في رواية أخرى، فهنا جاءت الحيلة، فجاء من هذه الأمة من احتال على أوامر الله جل في علاه، كما نرى وسنرى إن شاء الله الحيل الكثيرة التي على الربا بالعقود التي ظاهرها الصحة، ويتوصلون بها إلى ما كان محرما مما حرمه الله جل في علاه، لا سيما أن هناك بعض المذاهب يرى بأن العقود على ظاهرها في هذا الباب، وهذا سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن الحيل والمصارف، لأن هذه من أهم المسائل المهمة في هذا الباب، على أن الحيلة التي يحتال بها المكلف المسلم على الله جل في علاه لابد أن ينبه ويوعظ، إن المنافق يؤتى بنقيض قصده، إن المنافق يؤتى بنقيض قصده، لما احتالوا على أمر الله جل في علاه مسخهم، فجاءت الحيل أيضا ركبوها قوم من بني جلدتنا، فالحيل محرمة، وحرمها الله جل في علاه في كتابه، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال النبي قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه فأذابوه فباعوا ثمنه، أو قال فأكلوا ثمنه، وذلك عمر بن الخطاب اشتد على من كان يحصل الجزية، وتكلم على الخمر يأخذها فيبيعها، فاعترض عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. عامة حتى لا نضيق على الناس نقول في تعظيم الله جل في علاه لا يمكن أن يكون معظما لربه ويحتال على أمره، هذه نوع نفاق، لكن الحيل في شرعنا وجاء كتاب ربنا به وجاءت سنة نبينا للمخارج، حيل مشروعة وحيل ممنوعة، ولذلك قلت أصدر الباب بالمخارج الكثيرة التي جاءت بحيل مشروعة، وقد استخدمها بعض الفقهاء استخداما خطأ، وإن كان أصل من تكلم في الحيل هم الأحناف، هم رأس الباب، أصل من تكلم في أبواب الحيل هم الحنفية. عامة الحيلة كما في اللغة، كما قال بعض علماء اللغة، هي الحذق، هي وفرة الذكاء، لأنه يتوصل بها إلى مراد له. وفي الاصطلاح كثير من التعريفات، لكن بوجازة هي وسيلة يتوسل بها أو يتوصل بها المكلف لمقرب له بوسيلة مشروعة، وهذا المقرب فيه إسقاط واجب أو فيه استحلال محرم، فيكون الفعل ظاهره الصحة، ظاهره الجواز، موافق للشرع، ليس مخالفا، والثمرة إسقاط واجب أو استحلال محرم. أضرب مثلا حتى يفهم التعريف فقط، وبعدين أدخل على الحيل المشروعة. أو في ديننا حيل مشروعة؟ قلنا نعم، وهذه لا يتقنها إلا الفقيه، يجعلها مخرجا لكل من له ضيق في باب من أبواب الفقه. عامة أقول مثلا بالوسيلة التي يستخدمها ليصل بها إلى محرم أو إسقاط واجب، كما قال بعض الفقهاء، لا نسمي المذاهب الآن لعلة، أنهم قالوا يمكن للرجل الذي بلغ ماله نصابا أن يعطيه هدية، يأتي لابني يقول أنا أهب لك هذا المال أنت في إعواز، وعندنا أننا ممكن أن نفضل بعض الأولاد بالعطية عند الإعواز، كما فعل أبو بكر وفعل عمر، وهذا بكلام جماهير أهل العلم في هذا الباب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم بالعطية، خصص بفعل أبي بكر وعمر. الإعواز داعي في هذا الباب ومقاصد الشريعة، لأن هذا الباب هو باب نظر لمقاصد الشريعة. قال له هذه هدية لك لأنك في إعواز، تستطيع أن تستخدمه، لا تستخدمه لأنك تستطيع أن تستخدم هذا المال، فيعطيه المال إذا بعدما انقضى الحول يسترد منه المال ثاني. طبعا عنده دليل في الباب إلا الوالد لولده، الراجع في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فيستخدمها. فهذا هذه حيلة استخدم لها وسيلة شرعية وهي توافق الشرع ظاهرا، لكنها أسقطت واجبا. فهذا أيضا يعد عند جماهير العلماء أن هذا من المحرمات، هذا يعد من المحرمات، مع أنها وسيلة، هي وسيلة وحيلة شرعية كما قال علماؤنا. مثل ذلك ما قاله العلماء في الحيل الشرعية، الحيل التي يستخدمها لإسقاط الواجب أو استباحة المحرم، الحيلة على الربا، الحيلة على الربا، قالوا في العينة، والعينة فيها تفصيل فقهي بين الشافعية وبين جماهير أهل العلم، لكن قالوا في العينة هذه حيلة على الربا، أنه يذهب يقصد المال، فيقول له بعني هذه السيارة ب100,000 منجمة، يعني مقسطة على كل شهر يعطيه مبلغا، فيقول نعم، فيشتري منه السيارة ب100,000 على أن يشتريها الثاني منه، على أن يشتريها منه ب80,000 نقدا. فباع زيد لعمر سيارة ب100,000 منجمة تقسيطا يعني، وجاء عمر البائع اللي هو كان مالك السيارة الأصيل، بعدما انتقلت السيارة وصارت ملكا لزيد قال اشتريها. وهناك شرط مسبق عشان نخرج من كلام الشافعية، لأن كلام الشافعية واضح جدا في باب العين، فكان شرط، كان شرطا مسبقا أنه يشتريها منه نقدا، فأخذها واشتراها منه نقدا ب80 فأعطاه. هنا كما قال ابن عباس بالتصريف أن هذه حيل على الربا ظاهرة، قال دراهم بدراهم، هي صرف، صرفه الآن بزيادة، قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، فإحنا نقول في مثال زيد وعمر هي دراهم بدراهم بينهما سيارة. والعقد رجل باع واشترى وانتقلت الملكية وحصل الإجاب والقبول والشروط والأركان قد توفرت، فكان ظاهر العقد الصحة، لكن الحق أن الثمرة أراد بها أن يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو استحلال محرم. لكن نقول لا نظلمها على الناس، هناك حيل حقا قد شرعها وجاء الكتاب بها، بل وقد نقول فعلها النبي، لكن معظم من تكلم في الحيل قال أن هذه ظهرت بعد النبي في التابعين أو تابعي التابعين، الحيل ظهرت في ذلك، لكن الحق أن الكتاب جاء بها، قال خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، والنبي أخذ بها، هو أقسم أن يجد امرأته 100، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها رجل عجوز كما وصفه الصاحب الجليل، قال صار جلدا على عظم، يعني الرجل انتهى الهواء يقتله، دخلت له جارية فهش لها فوقع عليها، فلما دخلوا عليه قال لهم ما كان منه، وكان رجلا ولله الحمد والمنة تائبا رجع إلى ربي، كل ابن آدم خطاء وخلق الخطائين التوابون. ليس النبي الذي لا يزل، النبي الذي إذا رجع يرجع بعد الزلل. فذهبوا بها، ذهبوا إلى النبي قالوا والله يا رسول الله لو حملناه إليك لتفسخ عظمه، يعني مات ينتهي، ما في كما يقولون لا نفس إلا، يعني ما يروا منه إلا النفس الذي يخرج ويدخل، صار جلدا على العظم، انتهى، ما عنده أي قوة يتحمل، فلو جلدوه 100 لمات. وهي ليست إزهاقا، هذا تأديب، هذا حد تأديب، وإن كان الحق قتله. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ قال النبي اضربوه بشمراخ، يعني كأنه عود فيه الماء، اضربوه ضربة واحدة. فهذا أخذ بالحيلة، هذا أخذ بالحيلة، فهذه الحيلة الشرعية التي يتوصل بها بوسيلة توافق الشرع ويتوسل بها إلى مخرج من ضيق أو إلى رفع إثم أو لدفع موت متحقق عليه. ومن هذه الحيل المشروعة قول الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فله أن ينطق بكلمة الكفر ولا يعتد بها. هذه حيلة، حيلة من أجل الحفاظ على الحياة، قالها العلماء. ولذلك لما جاء عمار بن ياسر يبكي أنه وقع في النبي، طبعا تعلمون الوقوع في النبي جناب النبي كجناب التوحيد، أي تعدي على النبي باستهزاء أو بسب فإن الإيمان يذهب، الإيمان يذهب في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أباح الحيل في مسألة قتل كعب بن الأشرف الذي كان له جواري تغني بالذم في النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أنه جاء يبكي فقال ما يبكيك؟ قال حملوني على الكلام فيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، وقلبي مطمئن بالإيمان. طبعا الأولى على تقدير وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، فإن عادوا. هذه حيلة لحفظ النفس، هذه حيلة لحفظ النفس. فهذه دليل أيضا استدل به العلماء على أن هناك حيل مشروعة، ومن أقوى الحيل المشروعة في ذلك تجنبا للربا الذي أقسم فيه مالك أو قال مالك بأن أعظم ذنب ذكر في كتاب الله أو أعظم عقوبة جاءت لذنب في كتاب الله هو ذنب الربا. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كما أن الحيل على استباحة الربا موجودة وسنبينها، الحيل على تجنب الربا في التعامل موجود. قصة عظيمة، جاء بلال رضي الله عنه أرضاه، وكانوا يعظمون جناب النبي ويكرمونه، يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم بأطايب الطعام. أتوا له بتمر كان له المطعم الطيب، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه، فنظر إلى بلال فقال يا بلال أكل تمر خيبر؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فتأت على خيبر، وكانت المسألة على الشطر على ما يخرج منها عندما صالح أهلها. فقال أكل تمر خيبر هكذا طيب؟ فقال لا والله يا رسول الله، إن نبدل الصاع الجنيب، والجمع والجنيب، الجمع كان فيه شيء من يعني أدنى مستوى من الجنيب، والتمر له أنواع. فلما أكل التمر الجنيب قال أكل تمر خيبر هكذا طيب، هكذا طيب المطعم هكذا؟ قال لا يا رسول الله، نحن نبدل الصاع بالصاعين، المعنى نحن نعطي الجمع اللي هو التمر الذي فيه هو أدنى مستوى، نبدل التمر الصاع الجميل الطيب الجنيب بصاعين من الجمع. ماذا قال النبي؟ أو عين الربا ردوه، أو عين الربا ردوه. إذن أبطل العقد، وهنا تحقيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، أبطل العقد وقال هذا باطل، أو عين الربا ردوه، لأنك جعلت التمر بالتمر متفاضلا. والنبي كما حدث عمر بن سعيد وأنس الروايات الكثيرة جاءت التمر بالتمر ربا، إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. في الرواية قال هاء وهاء، فقال مثلا بمثل، وهنا صاع بالصاعين. فقال أو عين الربا ردوه. وانظر إلى الحيلة الشرعية التي أخرجتك من الربا وأنت في نفس الطوق ما تحركت. فقال له، وهنا هذا الذي يبين لك الفارق، هذا الذي يبين لك الفارق. لذلك بعضهم بعض المتنطعين من العلمانيين يقول ما الفرق بين المتعة وبين النكاح؟ طب ما الفرق بين النكاح وبين أن يستأجر فرجها؟ لا يعقل. لكن شوف شوف الذوق الراقي في الفهم لا يكون إلا بإيمان القلب ورقة القلب. سترى البون الشاسع والفرق الواسع فيما قال النبي أو عين الربا وفيما قال من مخرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع، وانت واقف نفس المجلس، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه حيلة، حيلة لندفع الربا، لندفع المأثم، لندفع المشقة والضيق على الناس. قال بيع الجمع، بيع الرديء، هذا التمر الرديء، بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. لما؟ لأن النبي الذي قال الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا والبر بالبر ربا والتمر، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت ولكن يدا بيد. هذه لها تفصيل في مسألة الاتفاق في الجنس والعلة، والاتفاق في العلة دون أو الاختلاف في الجنس والعلة، أصناف ثلاثة: اتفاق في الجنس والعلة ذهب بذهب، اتفاق في العلة دون الجنس الذهب بالفضة أو التمر بالبر، اختلاف في الجنس والعلة، اختلاف في الجنس والعلة افعل ما شئت. فالذهب علة الربا فيه ليست هي علة التمر، والذهب جنس من غير جنس التمر، يبقى اختلف في الجنس والعلة، افعل ما شئت حتى ولو اشتريته بعد ذلك نسيها، خلافا لمن قال بأن هذا لا يجوز. فقال بيع الجمع بالدراهم، تحلل انت الآن عشان لا تجعلها طعام بطعام، لا اجعلها دراهم بطعام. فأنت غيرت الصورة التي حرمها الله وأتيت بصورة يرضاها الشرع، وبفعل يسير كالمرأة التي تذهب لتشتري ذهبا فتبدل القديم وتأخذ الجديد وتدفع الفرق، وقعت في الربا. طب ما المخرج؟ أو حيلة شرعية جاءتك من النبي، لا بيع الذهب القديم وخذ المال وجهزي المال الفرق اللي أنت كنت ستدفعيه، هذا ليس فيه ثمة شيء عليك، وجهزي المال الذي كنت ستدفعي فرقا بين القديم وبين الجديد وضعيه على ثمن القديم، وقولي له أنا أريد أشتري هذا الجديد الذي تريدينه. فصارت هذه حيلة من الحيل المشروعة لدفع الربا، ومن أعظم الحيل المشروعة التي يستخدمها الإنسان لوفاق الجانب الأسري حتى يكون المجتمع بأسره على وفاق وعلى ألفة وعلى أنس، ما يفعله المرء مع زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من صفات المنافقين الكذب، والكذب هذا يؤدي إلى الفجور، وهذا كما قلنا من فعل المنافقين النار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، فإن الكذب ليس من صفات المؤمن. جاء حديث وليس بصحيح لكن المعنى صحيح، يطبع المؤمن على كل خلة، حتى البخل يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وانظرونا الاقتران جعل الكذب من الخيانة. اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين الصادقين، اللهم أمين يا رب العالمين. فهنا النبي نهى عن الكذب لأنه من صفات المنافقين، وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ثلاثة، وكل هذه المواطن من باب الحيلة لتحصيل مقاصد الشريعة، لتحصيل ما فيه مصلحة المكلف ومصلحة الأمة بأسرها. فالأسرة إذا استقامت استقام المجتمع، إذا استقامت المجتمعات استقامت الأمة بأسرها. الرجل وزوجه هناك ما يكون منهم من حدة الطبع، من تنافر الطباع، أو قل رجع الزوج مهتما، حدث له ما حدث، والمرأة تريد أن تسمع كلمة الحب أو اللطف أو الرقة منه، وتقول كيف أنا عندك، هي تتدلل، جلست فاستمعت درسا وعلمت أن عائشة سألت النبي، إن قلنا بتمرير الرواية، قالت يعني تحبني، قال أحبك، كيف حبك لي، فعقد عقدة، وحديث ضعيف، فعقد عقدة وقال كهذه العقدة، وكانت دائما تقول كيف حال العقدة، هي تريد أن ترى مكانتها عنده. المرأة يعني اشتقت لزوجها وجاء مهموما، هي لا تعلم ما به، وأرادت أن تتدلل عليه ولها الدلال وتريد أن تعرف مكانتها، فقالت كيف أنا عندك، فهو الآن مغتاظ ويمكن أن يقول ما أراك إلا الشيطان الرجيم، مما حدث معه في عمله، في مضايقات حدثت له، ما يستطيع أن يتكلم بكلمة. هنا له أن يكذب عليه، أو قل تزوجها امرأة صالحة وعلم أن لها من الدين والخلق فعمل بسنة النبي، لكن لا يحبها، المشاعر ليست لها، فهو هنا له أن يكذب عليها في ذلك. وهذه من باب الحيلة التي بها تأليف القلوب، يعضدها قول الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم، كل عمل لا يقبل عند الله إلا بالنية، حتى هذا العمل وإن لم ينتوي يؤجر عليه، لأن النفع المتعدي له عند الله من الأجر ما ليس كالنفع الذاتي. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوف، يبقى الأول ما كان له نية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس غرسا فأكل منه طير أو جن فله في ذلك الأجر، حتى وإن لم ينتوي أنه يطعمه له في ذلك الأجر. فهنا أن ينمي خيرا بين متخاصمين للإصلاح بينهما، لأن هذه من أعظم مقاصد الشريعة، ويكذب في ذلك، نعم له أن يحتال، له أن يأخذ المساحة بأن ينقل خيرا من زيد لعمرو، ويعلم أن زيد لم يمدح في عمرو، لكن مقاصد الشريعة لتآلف القلوب، لأن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين، فإصلاح ذات البين من أعظم الطاعات وأعظم الإصلاح بين الرجل وزوجه. فأن يكذب عليها، أن يقول: أحبك، نعم أنا أحبك، أنت لي، أنت شمس، أنت قمر، أنت لي كل حياتي، له أن يقول بذلك. حتى المرأة لو قال زوجها ذلك وهي تريد استمرار الحياة ولا تجد مشاعرا نحوه، لها أن تكذب في مشاعرها من أجل أن تؤلف قلبه لها، ومن أجل أن يكون الأنس بينهما ولتسير المسيرة. هذه أيضا عدها بعض العلماء من الحيل المشروعة شرعا، من أجل الوفاق، من أجل الاتفاق، من أجل إصلاح ذات البين، من أجل أن تكون المجتمعات بأسرها على ألفة، على جماعة، على وحدة، لا على تشرذم، لا على تقطع. وأيضا هذه الحيل دفعت مأسما أو إثما، دفعت مشقة وضيقا، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وبها كما قلنا يكون تحقيق المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة بتآلف القلوب، وأن تكون الأمة الإسلامية وحدة واحدة، كما امتن ربنا على نبينا وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلا بد من اتخاذ كل الوسائل التي تصل إلى ذلك، ولو كان كما قلنا في أمر يعني قد جاء الشرع عموما بمنعه، فإنه يترخص بذلك من أجل مقصد من مقاصد الشريعة، حيلة تأبى الرماح إذا افترقنا إذا اجتمعنا تكسرا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لذلك منح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية بعدما منع الكذب وأباحه في مواطن ثلاثة، ويأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة تفصيل الحيل المشروعة التي يستخدمها الفقهاء لدفع المشقة. وعجل بشيء واحد قبل أن أختم: أبو حنيفة كان من أوسع الناس ذهلا في ذلك، رجل كانت امرأته تبقى معه على طلقة واحدة، فقال لها، ناداها فلم تكلمه، كان غاضبا، فقال لها: إن لم تردي علي إلى الفجر فأنت طالق. والمرأة قالت: جاءتني سعادتي، وكانت طلقة ثالثة. فكيف حل هذا الإشكال الإمام أبو حنيفة بالحيل؟ هذا يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. ونقول بأنه ما طلقها وما طلقت المرأة بسبب استخدام الإمام لمقاصد الشريعة في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.